خلاص بقى يا لولو حبيبتي، ما تعمليش في نفسك كده.
يا بابي كيكة سلحفتي ماتت، أنا مش مصدقة.
طب ده الحمد لله.
قصدي البقال لله يا بنتي، ده عمرها ازاي بس؟ دي ما كملتش 80 سنة. ما هم السلاحف كده يا حبيبتي بيموتوا صغيرين في السن. طيب معلش ممكن تحكي لي تاني هي ماتت ازاي؟
تاني يا لولو؟ ما أنا قلت لك قبل كده، شافت الخصاية جرت عليها وقعت في الشواية.
بس كيكة ما بتحبش الخس.
خس؟ أنا تقريبا اتلخبطت، أنا أقصد جزر.
ولا الجزر؟
قصدي حاجة تانية كيكة بتحبها.
أنت عارف يا بابي إن اللي بيقتل سلحفة بترجع روحها تاني على هيئة شبح وتطرده؟
إيه لأي كلام ده؟ طب إيه رأيك بقى؟ أنا اللي قتلت السلحفة، عايزة إيه؟
إيه ده؟ مين طفى النور؟ مش قلتلك يا بابي إن روحها على هيئة شبح هترجع تاني؟
أنا لازلت متمسك برجعيتي وتخلفي وقسوتي الغير مبررة في التعامل مع الحيوانات على فكرة.
ايه ده؟ انا مش مصدق، هو ده شبح السلحفة؟ يا نهار اسود، انا مش مصدق، انا مش مصدق.
شبح بطيء جدا يا استاذ شبح، بعد اذنك ممكن بسرعه لو سمحت عشان البنت عندها ميعاد نوم.
اعزائي المشاهدين استاذ حركات، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج الدحيح. عزيزي المشاهد الكريم، عايزك تيجي معايا في رحله بحريه في اوائل القرن 16. هنطلع انا وانت في رحله مع المستكشف الايطالي اميريجو فيسبوتشي. اميريجو وصل لسواحل الارض اللي اكتشفها كريستوفر كولومبس. الراجل كان فاكرها انها امتداد لاسيا، وبعد ما بيكتشفها بيرجع للاوروبيين ويقول لهم يا جماعه انا عندي خبرين، واحد حلو وواحد وحش. الخبر الوحش يا جماعه ان احنا ما رحناش اسيا، احنا مش هناخد بهارات الهند، غالبا فوتنا دخله العالم القديم. ولكن الخبر الحلو اننا في ارض جديده تماما. بعدها عزيزي بنشوف خريطة العالم فيها الأرض الجديدة دي متسمية أميريجو على اسم المستكشف، باللاتيني أميريكاس، مؤنثها أمريكا، الاسم اللي لزق فيها عشان ماشي مع باقي القارات آسيا وأفريقيا. في الوقت ده يا عزيزي زي ما قلت لك الأوروبيين كانوا فاكرين إنهم اكتشفوا أرض جديدة، أرض ما عليهاش حد، ولكن حقيقة الأمر إن الأرض ما كانتش جديدة، الأرض كانت موجودة وكان عايش عليها ناس كتير، بس ما حدش تعب نفسه وراح يسأل سكانها الأصليين أرضكم دي اسمها إيه؟ دايماً عزيزي الرجل الأبيض بيسأل أرضكم فيها إيه؟ أرضكم اسمها إيه؟ مش فارقة. لو كان سأل سكان هذه الجزيرة كان عارف ان هما مسمينها باسم السلحفاة، لان ببساطة الارض عندهم اتكونت من طين متراكم على ظهر سلحفة عظيمة، سلحفة بتعوم في محيط واسع. علماء الكومباريتيف ميثولوجي دي الناس اللي بتقارن اساطير الثقافات المختلفة، العلماء دول بيلاحظوا حاجات غريبة ان في ثقافات يمكن تكون عمرها ما اتقابلت ولكن بتنشأ عندهم ميثولوجيا متشابهة. يعني في الهندوسية مثلا بنلاقي الارض مسنودة على اربع افيال واقفين على ظهر سلحفة. في الصين القديمة لما السماء انهارت من صراع الآلهة في سلحفاة اسمها آو ضحت برجليها عشان ترفع السماء وتشيل بنفسها جزر الآلهة على ظهرها. وهكذا بنشوف ثقافات كتير مختلفة بتتكلم على سلحفاة بتحمل العالم فوقها. شايف عزيز السلحفاة زمان كانت مقدرة تقدير عظيم ازاي؟ للأسف بقى عزيز في العصر الحديث كل ده بيتغير تماما ومكانة السلحفاة بتتراجع. السلحفاة هتحول مع الوقت بدل ما هي رمز هتتحول إلى حيوان عديم الكاريزما. علماء الحفظ البيئي لما يجوا يلموا تعاطف الناس، يعني عايزين يلموا تبرعات عشان نحافظ على بعض السلالات، في حيوانات عند الجمهور كاريزما، الدببة، النمور، الباندا، ده احمد العوض بتاع الحملة، ودي الناس بتتعاطف معها تلقائي، يشوف دموع الباندا بيطلع كل اللي في جيبه، بذمتكم الحيوان اللي عنده هالات سودا ومطبق طول الليل ما يستحقش دعمكم؟ في حين الناس بقى يا عزيزي على الناحية التانية بتبص تلاقي السلحفة حيوان حضور قليل، فهنا بتلاقي الناشطين بالبلدي كده بيشحتوا عليه، مش هيقول لك انقذ السلحفة، يقول لك على فكرة السلحفة دي مهمة جدا، اشوف مهمة النظام البيئي ازاي؟ الهرم الغذائي بقى عامل كده، السلحفة تيجي يقوم عادل تاني، بيبيع بالأثر بتاعها مش بيها. في دراسة طلعت سنة 2019 بعنوان Human Attitude Towards Reptiles، الدراسة دي بتقيس موقف البشر من الزواحف، لقوا الناس بيقسموا الزواحف لنوعين، أنواع برجول وأنواع من غير رجول، وفي نظر الناس كان أقبح الزواحف اللي برجول كانت السلحفة، ده عزيزي أكتر كان بيعيش، يعني حج وسط الكائنات، وبيتقال عليه بطيء وقبيح. فكرة عزيزي إن إحنا عشان بقينا عايشين في مدن بطلنا نحتك بالطبيعة، فتعاطفنا مع كائنات كتير قل، ده اللي علماء الطبيعة بيسموه Extinction of Experience، نحن والحيوانات لم نعد جيران لهذه الدرجة. درجة. على حسب الدراسة البشر آخر 200 سنة اتصالهم بالطبيعة قل بنسبة تتعدى 60%. فشوف يا راجل يا طيب، النمر اللي كان أسوأ كوابيس جدك الله يرحمه بقى كاريزماتيك وبيلم تعاطف وكيوت أكتر من السلحفة اللي كانت بالنسبة لبعض الحضارات مركز الكون. محمد قريت بقى من الأساطير والانطباعات والكلام الذاتي وعرفت خلاص إن الطبيعة دوارة والحيوان اللي كان كاريزما ما بقاش كاريزما. ها قول لنا معلوماتك بقى وخلينا نخلص الحلقة عشان نشوف الموجب اللي صاد بيقول إيه. ثانية واحدة، أنت عايز تشوف حلقة عن السلحفة بسرعة يا كافر؟
عمونا عزيزي
ماشي، معلومات عن السلحفة أخرج وأجيلك. السلاحف يا عزيزي رتبة من رتب السواحف، اكشلي هي اقرب للطيور والتماسيح من انها اقرب للسحالي والتعابين. وبالرغم ان سلحفة تبدو كلمة سهلة الا انها بتضم تحتها اكتر من 350 نوع، نقدر نقسمهم بالبلدي كده لمجموعتين كبار: مخفية الرقبة دي اللي لما بتحس بخطر بتدفن راسها جوه، وفي جانبية الرقبة دي بتتني رقبتها عشان تدخل الصدف بدل ما تسحبها لورا زي مخفية الرقبة. بعيدا يا عزيزي عن تقسيمة الرقبة، جانبية الرقبة، مخفية الرقبة، مقصوفة الرقبة، الا ان التصنيف الاشهر هو على حسب بيئة السلاحف. عندنا سلاحف برية بتعيش على الأرض دي التورتويز، وسلاحف المياه العذبة، وسلاحف البحرية الترتلز. نبدأ بالسلاحف الأرضية اللي أنا وأنت عارفينها وبنربيها في البيت. دي بتبقى رجولها سميكة وقصيرة تحسها شبه رجلين الفيل كده، وصدفتها عالية عاملة زي القبة. يمكن يا عزيزي مفيش غير سلحفة واحدة صدفتها مسطحة وخفيفة، ودي يا عزيزي تسمت بسلحفاة البانكيك لسبب أنت شايفه، يعني هبطانة كده الباقيين كلهم كايزر عيش محمص. سلحفاة البانكيك بتعوض الصدفة الخفيفة دي اللي ممكن حد بسهولة يفترسها بأنها تبقى سريعة، فبقت بتعوض قوت الصدفة بأنها تتخبى في الجبال تخش بين الشقوق تتسرسب. دي بنلاقيها في كل القارات ما عدا استراليا. الحفريات بتثبت انها كانت عايشه هناك من ملايين السنين لما كانت استراليا اكثر رطوبه، ولكن مع تغيرات المناخ السلاحف انقرضت، ولما القاره لمت صفائحها التكتونيه وانفصلت السلاحف البريه ما عرفتش ترجع لها تاني. ما هي بريه ما تعرفش تعوم. ده يا عزيزي النوع الاول. النوع الثاني هو السلاحف المائيه، نوعين: سلاحف مياه عذبه وسلاحف بحريه، والاختلاف بينهم بيظهر في جهاز الحركه. وخلينا اشرح لك، سلاحف المياه العذبه محتاجه الميه عشان تاكل وتبرد نفسها وتنظم رطوبه الجسم، ولكن برضه محتاجه البر عشان تاخد حمام شمس وتعرف تتنفس. فنلاقي رجلين فيها صوابع واضحه وكل صابع فيه مخلب، ولكن بيغطي هذه الصوابع غشاء عامل زي التور المائيه كده، فتلاقي السلحفه من دول بتجدف كانها ماشيه على الارض. ولكن السلاحف البحريه بقى سلاحف فول تايم محيط، معظم حياتها في المياه المالحه، فتلاقيها مش محتاجه دقه عشان توصل لهدف معين، هي بتقطع مسافات طويله ماراثونات. فالصوابع اندمجت بقت زعنفه فيها اثار مخالب زي اللي في نيمو كده. وهنا يا عزيزي هي مش بتجدف، هي بترفرف. نلاحظ كمان ان الزعنف الخلفيه بتاعتها بقت اثر كتير كانها ايه، دريكسيون بيوجه السلحفه. الترتيب اللي حكيت لك عنه ده يا عزيزي هو تقريبا اللي حصل في تاريخ السلاحف، ان كائن بري او شبه مائي بارت تايم بين هنا وهنا الى كائن بحري تماما. وده مش معناه ان السلاحف البحريه خلاص قمه الهرم، مش دي المرحله الاعلى المفروض السلاحف البريه تشتغل على نفسها عشان توصل لها. العلاقه هنا مش سلم، مش جيل بيسلم جيل، لا دي شجره فروع. انت كويس في البيئه دي، انت كويس في البيئه الثانيه. ولكن يا عزيزي وسط هذه الفروع المختلفه في حاجه واحده مشتركه، ما فيش سلحفه عرفت تخرج عنها مهما تغيرت البيئه. يا ابو احمد كلهم بيحبوا الخس؟ لا، لان السلاحف البحريه غالبا بتحب حاجات تانية غير الخس، ولكن اللي ما بيتغيرش هو الصدفه. الصدفه يا عزيزي بيسميها العلماء بالايفولوشنري نوفيليتي، دي يا عزيزي سمه مش موجوده في اي فقرات تانية. ابو احمد بيشوف حالاتها كلها ومعجب جدا بحالات الحيوانات، مسميها سلسله الزريبه. وعلى ما اذكر ان التمساح والقشريات عندهم دروع زي السلحفه، كلام اخر زي الارماديلو، اسمع ان عنده درع. الله عليك يا عزيزي، انت المفروض تنضم لهذه السلسله. بالفعل الكائنات دي عندها دروع، ولكن في فرق مهم. الدروع عند التمساح والارماديلو متكونه من الواح عظم جوه الجلد، مش جزء من الهيكل العظمي الداخلي. بل خليني اقول لك ان بعض الكائنات زي القشريات مثلا ممكن تتخلص من الدرع بتاعها في وقت ما في حياتها، ولكن الدرع عند السلحفه موضوع تاني خالص. عشان نفهمه هاخدك من ايدك ونروح نحضر سبوع جنين سلحفه. تعالى يا عزيزي اخدك من ايدك ونبص على جنين السلحفاه. العلماء لما بيقيسوا تطور جنين السلحفاه مش بيقيسوه بالاسابيع زينا، بيستخدموا نظام تاني، بيقسموا نمو الجنين ل 27 مرحله. المرحله الاولى من اول الاخصاب، وال 27 الفأس. لما تيجي تقارن جنين السلحفاه بالسلاحف بتلاقي ان الدنيا ماشيه تمام وحلوه قوي لحد المرحله ال 14. هنا بيظهر على ظهر الجنين ما يسمى بالكارابيشال بريدج، في حواف بتظهر على الصدفه ولكنها مش بتم، بتبعت اشارات لجسم الجنين. الاشارات دي بتخلي ضلوع صدر الجنين بدل ما تقفل لجوه زينا، لا دي هتنمو لبره وتلف على الظهر، فتروح تقابل عظم العمود الفقري اللي هيغير شكله ويكيف نفسه مع هندسه هذا الدرع. حتى العضلات اللي بتغلف جسمنا من بره دي هتدخل جوه الضلوع وتسحب معاها عظم الكتف عشان يدخل جوه القفص الصدري، فتبقى الصدفه هنا الهيكل العظمي الداخلي للسلحفاه. السلحفاه من دول تروح الجيم تلعب صدفه ورجل كده تبقى لمت كل المجاميع. الهيكل العظمي ده يا عزيزي بيخلي السلحفاه يسهل صيانتها لانها عظم من الجسم مش درع خارجي. بعدها بتنمو عظام جلديه تندمج مع هذا الهيكل فيكتمل الجزء العلوي من الصدفة. في نفس الوقت يا عزيزي بيبدأ يتكون الدرع البطني. ده يا عزيزي بتشوفه كده تحس إن هو واحد عظمان على بعضها، إلا إن هذا اللوح متكون من عظام مختلفة. بنلاقي مثلا عظم موجود في الزواحف القديمة زي الديناصورات والتماسيح، عظام اسمها عظام البطن العائمة جاستراليا، بيندمجوا بمفاصل عظم السوتشرز فتلحم العظم ببعضه. بعدها عظم الدرع السفلي والعلوي بيتمددوا ويقابلوا بعض وبيلحموا بنفس الطريقة اللي بتبقى بين صفايح الجمجمة. الحماية الرهيبة اللي بتعملها الصدفة دي للسلحفة هتكون ملهمة للبشر في الأدوات القتالية. عندك مثلا في التشكيل القتالي الروماني الجنود بيقفوا يحطوا دروعهم جنب بعض في صف. أديك شفت فيلم 300، هذا التشكيل من الدروع كانوا مسمينه دستودو اللي باللاتيني معناها السلحفة. خليني أقول لك إن لما كوريا هتعمل أول سفينة مدرعة في العالم في القرن 16 هتسميها برضو بالسلحفة. الأمريكان لما جم يعملوا أول غواصة حربية في حرب الاستقلال هيسموها برضو السلحفة. بس خليني أقول لك إن على حسب كلام المؤرخ الأسباني دياز ديل كاستيو، السكان الأصليين في أمريكا الوسطى كانوا بيستخدموا صدف السلاحف كدروع في المعارك، مش حاجة شبهها. لا، هو قال على السلحفة الدرع ده يلزمني. السلحفة عزيزي من غير درع زيك كده لما تحلق دقنك مسخ. واستخدامهم لصدف السلحفة كدروع ما كانش كسل ولا صدفة. بعض الأنواع البرية للسلاحف درعها بيتحمل ضغط انت نفسك ما تستحملوش، تقدر توزع عليها ضغط 200 مرة قد وزنها. ما يقدرش على كسر هذه الصدفة غير مفترسين أقوياء، حاجات زي التماسيح مثلا. طبعا عزيزي الصدفة مش كلها قوية، بتختلف على حسب انت بتضرب فين في الصدفة، ومش كل الأنواع بنفس القوة. في نوع سلاحف أقوى من نوع تاني. السلاحف البحرية مثلا القيم دي بتبقى أقل بكتير، الصدفة بتبقى أخف وما فيهاش طبقات حماية كتير عشان تدي مرونة وانسيابية للسلحفة، ولكن في نفس الوقت تحميها من المفترسين ومن ضغط المية. عندك مثلا هناك السلاحف بذية الظهر الليدر باك، دي تلاقي من الجدة الصدفة، بتعيش في عمق يوصل لألف متر تقريبا، فبالتالي لازم تقدر تتحمل ضغط المية من غير ما هذا الدرع يتشق. فبقيتش هنا الصدفة عظمة قوية ولكن عظم صغير منفصل. العظم ده متغطي بجلد سميك مطاط عشان تستحمل الضغط اللي نازل عليه. ثانية واحدة بقى، انا عارف العابك السرديه، طالما مسكت الصدفه عاد تشكر فيها تشكر فيها تشكر فيها وتسترسل في وصفك. اذا انت عايزني اسالك عن الضريبه التي تدفعها السلحفاه مقابل هذه الحمايه، صح؟ زي ما انا عزيزي قلت على لسانك، الصدفه كان ليها ثمن غالي على السلحفه. تخيل نفسك عزيزي قفل على نفسك جوه صندوق عظم. اول سؤال بيجي هنا، انا هتنفس منين؟ الرئه عزيزي ما فيهاش عضلات تحرك، الضلوع وعضله الحجاب الحاجز هم اللي بيشغلوا الرئه عشان تتنفس. الحجاب الحاجز لما ينزل والضلوع تتحرك لبره تجويف الصدر بيزيد فالهواء يقوم داخل الرئتين. انما تاني بفكرك الرئه نفسها ما تتحركش كعضله، فاحنا معتمدين على الضلوع والحجاب. السلحفه بقى لا عندها ضلوع ولا عندها حجاب حاجز. وبالتالي يا عزيزي اللي بيحصل للسلحفه بتتنفس بعضلات البطن، بتسحب اعضاء الكبد والمعدة وكل هذا الكلام من الداخل فتوسع مساحة الصدر فالهواء يقوم داخل. وطبعا العكس في الزفير. خلت أظن ان احنا حلينا المشكلة، بس الحقيقة ان في تنتوفة، انت محاط بالعظم في كل حتة وبسبب قسوة هذه القوقعة اللي عند السلحفة فبالتالي بقى في حد اقصى لتوسيع الرئة، انت هتروح لحد فين؟ وبالتالي هيبقى في ليميت للهواء اللي بيخش جوه السلحفة، فهنا السلاحف بتلجأ لاساليب اخرى قد تكون ملتوية في التنفس. بعض الانواع مثلا بتعيش في الماء العذبة في استراليا، هناك التلج بيبقى مغطي البحيرات دي في الشتاء، فالمحيط احيانا بيبقى له سقف ما بنعرفش نطلع فوق نتنفس. هنا السلحفة تعمل ايه؟ تقلل الايض بتاعها، تخفف ميتابوليزم يا شباب، فبالتالي ما نحتاجش اكسجين كتير، فتبدا السلحفة تستخلص الاكسجين من الميه زيها زي السمك، بس مش من الخشاب. امال منين يا ابو حميد؟ من مؤخرتها. ايه؟ من مؤخرتها؟ عكس البشر يا عزيزي، وبتستخلص يا عزيزي الميه بالخياشيم زي الاسماك. دي طريقه التنفس عند السلاحف، انت برضو بتعملها بس زفير بس خف شويه. العمليه يا عزيزي اللي السلاحف بتعملها اسمها الكلوكال ريسبيريشن، اللي هي حرفيا معناها التنفس بالمؤخره. المؤخره عند السلاحف فيها اوعيه دمويه بتمتص الاكسجين من الميه. ما كانش احسن مشوار طلعناه مع بعض. أحمد أنا عندي سؤال، يعني هي السلحفاة قفلت على نفسها وبعد كده بدأت تفكر ذات تنفس، فبالتالي هذه السلالة لقت الطريقة دي والباقيين ما طوروش هذا السلوك وبالتالي هذا النوع هو اللي نجي على حسب كلام علم الأحياء الطورية؟ هل أنا كده فاهم بولوجي صح؟ أنا حسيت هي ما بتمشيش قوي كده، ولكن المصادر دي بتأكدوا إن الحلول دي ظهرت قبل وجود الصدفة. خليني أوضح لك الأول، يعني لما نقول إن السلحفاة حلت الموضوع وبقى كذا وبعدين كذا، فإحنا هنا مش بنتكلم على قرار واعي من السلحفاة، لا، ده تغير بيحصل عن طريق تراكم في المادة الوراثية. التغير ده ينتج عنه شيء sometimes بينفع هذا الكائن. لو حصل هذا التغيير وكان في مصلحة الكائن وكان في مصلحة تكاثر الكائن، فأهلا بك على مسرح الكائنات التي لم تنقرض. otherwise هنسمع عنك في الحفريات. تعال عزيزي نرجع مع بعض نشوف متى ظهر هذا الحل العبقري في السجل الأحفوري. عزيزي المشاهد الجميل، خلينا ناخدك من ايدك ونطلع على جنوب افريقيا. هناك في حوض واسع حفظ اكتر من 5 كيلو متر، 5 كيلو من الطبقات الرسوبيه. الطبقات دي كنز لعلماء الاحياء لانها بتعج بالاف والاف الحفريات. واحده من هذه الحفريات هيوصفها عالم الحفريات هاري سيلي في القرن 19 انها يوريكتوسورس افريكانوس، السحليه اللي ضرها قوي وجايه من افريقيا. الكائن ده مش سحليه اصلا، ولكن تقدر تقول ان هو محطه زاحف قديم من 260 مليون سنه، حفريه انتقاليه بين مين ومين يا ابو احمد؟ بين الزواحف القديمه والسلاحف. وده ببساطه لان العضلات اللي بين ضلوعه اقل بكتير من الزواحف التانية. اما بقى عدد وترتيب الفقرات فبيشبه السلاحف الحديثه اللي احنا عارفينها، وضلوعه عريضه كانها بتبدا تكون الصدفه كده. كل الحاجات دي خلت قفص هذا الكائن الصدري قوي ومتصلب عشان يساعده لما يحفر او عشان يبقى ثابت. لو كمان في نفس الحفريه علامات تشريحيه بتقول ان عضلات البطن كانت هي الاساس في التنفس بدل الضلوع. السمات اللي بقول لك عليها دي يا عزيزي هتخلي العلماء يوصفوا هذا الكائن بالستيم تيرتل، كائن في سلالة مؤدية للسلاحف. بعدها عزيزي ملاها حفرية عمرها 240 مليون سنة بيسميها العلماء بابو كيلس. بابو يعني جد، وكيلس يعني سلحفاة، السلح في الجد. برضو بيظهر في هذه الحفرية تركيبات متشابهة اللي حكيت لك عنها كأنها مرحلة انتقالية تانية. وفي أواخر العصر الترياسي من حوالي 220 مليون سنة هنلاقي حفرية الأودونتوكيلس. دي عزيزي بنلاقيها سلحفة عندها أسنان ودرع بطني كامل والأضلاع عريضة، بس برضو لسه ما فيش صدفة علوية. العلماء هيستنتجوا بقى من كل ده إيه؟ غالبا كده الصدفه البطنيه هي اللي ظهرت لنا في الاول عند السلاحف. وفي نفس الوقت بس احدث شويه بنلاقي حفريه السلحفاه المبكره ايرلي بقى. دي يا عزيزي عندها درع شبه كامل زي اللي احنا متعودين عليه، بس عندها اسنان لسه. ومع الوقت بنبدا نشوفها وهي بتتحول الى فيجن، بتفقد اسنانها بالكامل. حتى يا عزيزي تلاقي السلحفاه ما تعرفش تنطق السين، عندها مشكله في الموضوع ده. شلحفه بالظبط، احنا عايزين مسمينها كده عشان ما تعرفش تنطق اسمها فتوه. السلحفاه مع الوقت زي ما قلت لك بتختفي اسنانها وبيظهر بداله منقار كرياتيني حاد. وده يا عزيزي اللي مكمل مع السلاحف دلوقتي. خليني افاجئك يا عزيزي واقول لك ان السلاحف اكلت لحوم. ايه؟ السلاحف يا عزيزي اللي بتاكل لحمه بيبقى عندها منقار حاد شبه سكينه اللحمه. اما بقى السلاحف اكلات النباتات فبيبقى المنقار بتاعها مسنن شبه سكينه الخضار. وجود هذا المنقار بالتدريج خف الضغط على السنان، فالبيولوجي زي ما تقول لك كده قالت لك ولسمتها ايه؟ معجون على الفاضي يعني؟ شيل لي يا ابني شبل، شيل لي يا ابني السنان دي، طرم لي يا ابني الكائن ده. بعد ما السلاحف ظهرت هتبتدي تنتشر وتتنوع في البر والبحر، وخلال هذه السنوات هتبدا السلحفه تستقر على دوره حياه شكلها بسيط، ولكنها يا عزيزي مش محتاج اقول لك انها مبهره. تعالى عزيزي نروح السواحل اللي بتختارها السلاحف البحريه، ناخد جوله في اماكن مش بعيده عننا خالص، سيناء، سواحل البحر الاحمر، الخليج العربي. بليل يا عزيزي حيث الجو البارد وهناك امان من المفترسين والمد كمان عالي، وبالتالي الرمله في الشواطئ طريه جدا. هنا يا عزيزي بتخرج السلاحف البحريه من المحيط تدنجل كده تمشي بالزعانف بتاعتها اللي متعوده على العوم وتوصل لنقطه موجوده بعد خط المد، تبدا تحفر حفره واسعه تثبت جسمها فيها، وبعد كده تحفر حفره كمان اعمق توصل لحد متر تحت. تقعد عزيزي في الحفره تبيض من 50 ل 200 بيضة في حجم البينج بونج، بتناعم وشوط طرية. السلحفة بعدها تطلع في صمت تغطي الحفرة وترجع الرملة زي ما كانت وترجع ببطء للبحر وتسيب البيض لوحده. الحفرة بقى عزيزي بتنمو لأجنة، وشوف المعلومة دي، على حسب حرارة الجو بيتحدد جنس الجنين. البيبي عزيزي بنعرفه من الأرصاد مش من السونار. لو كانت الحرارة أعلى بتنشط هرمونات المبايض فبالتالي تخرج لنا سلحفة أنثى، أما لو الحرارة أبرد فبتنشط مسارات تتحول إلى خصية عند الذكور. الظاهرة دي عزيزي اسمها TDS Temperature Dependent Sex Determination. بعد حوالي من 70 يوم بيجي اليوم العظيم، يوم الفأس. السلحف الصغير عنده سنه كده مؤقته اسمها سن البيضه، بينقر بيها البيضه من جوه، يكسر القشره، يفتح يشوف العالم، يندم انه كسر القشره. السلاحف يا عزيزي الصغيره تطلع كلها كده في نفس الوقت مع بعض عشان يبداوا يا عزيزي يحفروا يطلعوا بره، لان ماما ربنا يبارك لها دفنتنا ونزلت الميه تاني. مشهد يا عزيزي كان الرمله بتغلي وبتطلع سلاحف بتسموا يا عزيزي بالتيتل بويل. قرب الفاكر كده يبدا الصغيرين يتحركوا، ومفيش حاجه ترشدهم في هذا الظلام الدامس غير ميل الرمله وافق البحر اللي بينعكس عليه نور القمر والنجوم. يبداوا يتحسسوا طريقهم لحد ما يوصلوا للميه، واول ما يوصلوا يبداوا عمليه سباحه جنونيه، سويمنج فرينزي، سباحه بتوصل من 24 ساعه ل 36 ساعه بدون توقف. يا ابو احمد على المعده فاضيه، اخر حاجه كان ممكنه كان في البيضه عشان تعرف يا عزيزي ان جنين الانسان ده متدلع. شوف حديث الولاده بس طلع مشوار ابو هيف ما طلعوش. كل ده يا عزيزي بيعمله السلحف الصغير وهو لسه ما نطقش بابا. بيخرج من السواحل الى المياه المفتوحه، بينزل على المحيط. السلاحف الصغيره يا عزيزي بتركب طائرات المحيط زي فيلم كده نيمو وتختفي عن اعيننا تماما، بتختفي يا عزيزي عن عيننا لمده سنين. العلماء بيسموا هذه السنين بالسنوات الضائعه، سنوات ما نعرفش عنها حاجه. الاخوات زي حال الدنيا بيتفرقوا والتنافس على الموارد بيقل، ويقابلوا ذكور واناث بعاد فيبداوا يوزعوا جيناتهم. نسيبهم بقى سنين وسنين يظهروا بعد 10 سنين حجمهم اكبر وقادرين يجوا ياكلوا جنب السواحل، ولكن لسه ما لغوش. السلحفه طبعا عمرها طويل، بعد كام سنه بتوصل في انواع لحد 30 سنه بيبقوا يا عزيزي اخيرا زيك قادرين يتجوزوا. يا ابو احمد حتى السلاحف مش عارفه تكون نفسها في المحيط. شوف عايز انت بتتجوز في نفس السن بتاع كائن اشهر حاجه نعرفها عنه انه بطيء. بعد الجواز يا عزيزي في حدث بقى مذهل ليا وليك. بترجع السلاحف من اقاصي المحيط الى وطنها تاني، بترجع للمكان اللي هي فعست فيه وهي صغيره بعد عشرات السنين، عشرات السنين من الغياب والاف الاميال من المسافه، في ظاهره اسمها النيتال هومينج، العوده الى موطن الولاده. يا رحمن اشتركت السلاحف مخلصه، يا عزيزي الكائنات الحيه عكس الانسان لا تعلم هذه المصطلحات، كل شيء في عالم الحيوان بيتم بغرض البقاء والنجاه. المكان ده بالنسبه لسلاحف كتير ليس وطن، ولكن اظبطايه حلوه، ده انا كان انجب سلاحف زي الفل لف المحيط كله، وانا الدليل بقالي عشرات السنين في المحيط بلف وبرفرف وزي الفل. يبقى المكان اللي انا اتولدت فيه ده اصلح مكان للولاده، ده مكان اثبت نجاحه قبل كده، لو ما رجعتلوش ارجع لفين؟ خليني اقول لك عزيزي ان من اول لحظه في فأس السلحف الصغير ده بيطبع في دماغه موقع موطنه الاصلي، ازاي؟ عن طريق المجال المغناطيسي في الارض، فزي ما يكون عنده جي بي اس بقدره مثيره زي البوصله كده، السلحفه بتقدر تحدد هي اتولدت فين، بتقدر تقرا شده المجال المغناطيسي واتجاهه لحد ما ترجع لموطنها بعد عشرات السنين. بحماد هذا التجمع العائلي مش ممكن يخلق شواطئ مليئه بالسلاحف مزدحمه متكدسه؟ وانا لما بروح الشاطئ ما بلاقيش سلاحف. والله عزيزي اولا مش كل السلاحف بتعرف ترجع، في بعض السلاحف بتوه فتعمل انتشار وتكون مستعمرات جديده. ثانيا الدوره اللي بحكي لك عنها دي بتمر بواحده من اصعب التصفيات على وجه الارض، حسام حسن، حسن شحاته، محمود الجوهري، ما حدش فيهم عدى التصفيات دي. تعالى يا عزيزي احكي لك عن دوره حياه السلحف الصغير بشكل خالي من الرومانسيه. زي ما قلت لك بعد ما السلحف بتبيض من 50 ل 200 بيضه تدفنهم في الرمله، بيجي يا عزيزي النمل والفيران والسحالي والتعالب والقطط والخنازير والكلاب. حضرتك يا عزيزي ما بنشوفش اي روابط بينها، ما شفناهمش حتى متجمعين عند جورج اورول في المزرعه، بس اتفقوا على عيال السلاحف ويقولوا ايه في دينر، في كافيار، في اطفال من غير ما امهات تحميهم. اللي بيفقس يا عزيزي اصلا من البيض 20%، الخمس ده بيطلع بقى على الرمله اللي حكيت لك عنهم، وفي طريقهم انهم يرجعوا تاني للبحر النوارس والنصور بيجوا يلقفوهم. الطيور ما تاكلش، يوصلوا الميه ولسه بيقولوا ايه امنا سابتنا ومفيش كائن حي ما افترسناش من بعد ما طلعنا، بيلاقوا حشرات وذوات اربع وكائنات بريش لسه بيقولوا ايه وصلنا الميه الساحليه، لقوا الاسماك والدلافين قاعدين مستنيين زي السويس كده واقفين مبتسمين ومستنيين دورهم، تعال عليا تعال عليا تعال علي. فطبيعي اللي بينجو من كل هذه الاطفال عدد بسيط جدا، عشان كده يا عزيزي مهم ان السلحفاه تبيض كتير وان هم يفقسوا مع بعض، النجاه في العدد. واللي بيهرب يا عزيزي من كل هذه الحيوانات في لسه تشالنج تاني، الرياح. وانت عارف يا عزيزي الرياح ما بتجيش بحاجه عدله، فوارد جدا السلحف الصغير يقع حظه في طيار منال ب 60 نيله يرميه على شط يموت من الجوع، او حتى يترمي على ساحل بارده تعملها كولد ستاننج يتجمد يموت. بتكبر يا عزيزي السلحفاه في سنوات الضياع اللي بحكي لك عنها دي عشان مع الوقت تبقى ند قوي للمفترسين، والسلحف الصغير اللي كانت ام تلاقي لا لا بتفترسه كبر وبياكل اسماك وعناديل البحر ما بتخافش عليه غير من القروش والحيتان، بعد تقريبا 20 سنه كده بيقدر يتكاثر، ودي يا عزيزي نسبه بيوصل لها اقل من 10% من السلاحف اللي بدات معنا الرحله. طبعا يا عزيزي اللي بحكيه لك ده قبل ما عمنا البني ادم يبقى بالسيطره. الانسان بقى لما جه وتواجد ودب ايده في هذه العمليه ايه اللي حصل؟ الاحتباس الحراري رفع درجات الحراره. زي ما قلت لك في الاول يا عزيزي احنا بنعرف الجنين من الارصاد مش من السونار، ولما الحراره بتزيد بيبقى الاعداد اكتر اناث. خليني يا عزيزي افاجئك واقول لك والناس اللي بتشكك في موضوع الاحتباس الحراري، نسبه الاناث عند السلاحف دي عارف كام في الميه؟ بقت 80%، بل ان في دراسه حديثه على السلاحف الخضراء اللي موجوده في هذه الشواطئ كان حوالي 99% من السلاحف اللي فقست اناث، يعني 100 بيضه طلع منها ذكر واحد. بعد السلاحف يا عزيزي ممكن تبدا تتكيف، هبدا اشغل الدماغ التطوريه، هبدا احفر مثلا حفره اعمق فتبقى الحراره تحت ابرد شويتين. زي ما قلت لك يا عزيزي الموضوع بياخد ملايين السنين، التغيرات اللي بيعملها البشر بتبقى تغيرات في وقت صغير جدا، ما يلحقش الكائن انه يتاقلم على هذه التغيرات. دي يا عزيزي مشكله الاحتباس الحراري، بقى عندنا ستات كتير ورجاله قليلين. تاني مشكله يا عزيزي النور، الانسان من يوم ما عمل لمض والشواطئ بتاعتنا بقت منوره بالليل، سلحف يا عزيزي من دول يخرج على الشاطئ عايز يهتدي بنور البحر يلاقي الانوار الصناعيه على الشاطئ والشباب كلها واقفه في كيكي وليمون تري قاعدين يعملوا كده اهو ويغنوا احلى ليله احلى الناس. دي يا عزيزي تاني مشكله. تالت حاجه عزيزي بيقابلها السلاحف هي الصيد، يا اما صياد عايزه شخصيته كسلحف او يربط في شبكه بالغلط مع السمك والجمبري. تخيل معايا سلحف نيجي من كل ده وعايز ياكل في الميه، بياكل ايه؟ الاناديل. فيلمع قنديل ماشي قدامه كده يجي يفترسه يلاقيه ايه؟ كيس بلاستيك شفاف. ليه؟ العركه بتفطر بره ورمه في الميه. 52% يا عزيزي من سلاحف العالم كلت بلاستيك بالغلط، عشان كده طلع اللي هو انقذ السلحفاه. والبلاستيك مش محتاج اقول لك كارثي، لانه بيخش في امعاء السلحفه فبيسدها ما بيتضمش. بيخلي مع الوقت السلحفاه طافيه فمش عارفه تغوص، فيا اما هتموت من جوع يا اما هتنمو ببطء شديد. وبالرغم من هذه الدوره القاسيه ومن قسوه الانسان على السلاحف، فالسلحفاه قدرت تعيش عشرات الملايين من السنين، قدرت تبقى موجوده من ايام الديناصورات لحد النهارده. عدى عليها انقراضين كبار من اكبر الانقراضات في تاريخ الكوكب، واحد من هذه الانقراضات قتل 99% من انواع الكائنات. فانت عندك هنا سلحفاه مثابره. خلينا عزيزي احكي لك عن ملحمه السلحفاه في الانقراضات. في نهاية العصر الترياسي بيحصل انقراض جماعي، انقراض بيقضي على أعداد هائلة من الكائنات وبيؤدي لصعود ناشئين جدد كده على مسرح الكوكب اسمهم الديناصورات. السلاحف هي كمان بتنجو وبتبدأ تتعايش مع الديناصورات لحد ما بيحصل واحدة من أعنف الكوارث على تاريخ الأرض، كويكب أنت عارفه كويس قوي، بيصطدم في الأرض وبتنقرض الديناصورات وبينقرض معها آلاف الأنواع. ولكن يا عزيزي السلاحف بتنجو مرة تانية. بس كلام الباحث تايلر لايسون من جامعة ييل، لو بصيت لسجل السلاحف الحفري هتحس إن تقريبا مفيش أي انقراضات حصلت، كأن شيئا لم يكن. المفارقة إن نفس السبب اللي خلى السلحفاة تفضل موجودة وسط هذه الكوارث هو نفسه اللي خلانا نشوفها حيوان مش كاريزما، وهو البطء. السلاحف كما كلنا نعلم كائن بطيء، كائن فضل الأمن والأمان على السرعة والحركة، ما اعتمدش على إنه يهرب كآلية دفاع، ولكن استثمر في إن يبقى عنده درع قوي. وصحيح عزيزي إن فكرة الكفر والسكرينة دي حلوة في الكائنات، إلا إن الدرع ده حرم السلحفة من المرونة، وخصوصا في العمود الفقري عند الثدييات وباقي الزواحف. العمود الفقري مربوط في هيكل ثابت مع العضلات ومحاول الحركة. السلاحف البحرية مثلا في البحر ما بتكونش بطيئة، ولكن على الأرض بيبان قد إيه التشريح ده مأثر في سرعتها. كمان عضلاتها مكونة من ألياف بطيئة الانقباض سلو تويتش، على عكس مثلا حيوان زي الفهد اللي بيبقى رجليه الخلفية فاست تويتش، فبيقدر يعمل نتات جامده جدا بس بيتعب بعد فتره قصيره. الالياف بطيئه الانقباض عامله زي عدائين الماراثون كده، بيسموها الياف التحمل، وليها عزيزي اكثر كفاءه على المدى الطويل، مش هتفتح لك سبرنت بس ممكن تفضل تجري 4 ساعات. السبب الثاني بقى لبطء السلحفاه غير التشريح ان معدل استهلاك الطاقه في جسمها اللي هو الايد ميتابوليزم بيكون منخفض جدا لو قارناه بالثدييات طبعا والطيور وحتى الزواحف الثانيه. السلاحف يا عزيزي البحريه بيكون معدل الايد بتاعها الميتابوليزم بتاعها 1/20 من البطريق دوات الراحه بتاعتها، واللي بيساعدها انها توصل لهذا المعدل القليل جدا في الميتابوليزم، انها حيوانات اكتوثيرميك خارجيه الحراره، مش بتنتج حراره داخليه زي الثدييات، وده انها بتعوم كتير في ميه بارده، فلو كان جسمها بينتج حراره طول الوقت عشان يعدل حرارته مع حراره الوسط المحيط زي ما انت عارف، فبالتالي هنا السلحفاه هتبقى محتاجه تحرق طاقه كتير وهتحتاج اكسجين اكتر، وده برضو موجود في السلاحف البريه. سلاحف الصحراء مثلا تقدر تقعد شهور من غير لا ميه ولا اكل في الوقت اللي كائنات ثانيه ممكن تفايص في الصحراء. شوف يا عزيز السلاحف بطيئه بس نينجا حرفيا. قد تظن ان البطء اللي عند السلاحف ده يبان عيب، الا انه يا عزيزي ميزه بتظهر على المدى الطويل، لأن تبقى النظرية الريت أوف ليفينج ثيري، كل ما الأيد كان أسرع كل ما الجسم بيحرق أكتر، بالتالي بينتج عندها فري راديكالز سموم أكتر، فالضرر يبقى على الخلايا أسرع فبتعجز بسرعة وعمرها بيقل. الفئران مثلا عزيزي آخرها 2 وتموت. العكس بقى عزيزي بيحصل عند سلاحف، عشان كده مشهور عنها طول العمر. خليني عزيزي أعرفك على عمك جوناثان. جوناثان سلحفاة من سيشيل، فاس عزيزي من 1830. جوناثان ده عزيزي حضر أجيال من عيلتك مش موجودة في بطاقتك، حضر حرب روسيا وأوكرانيا، حضر الحرب الباردة، حضر الحرب العالمية الثانية، الحرب العالمية الأولى، الاحتلال الإنجليزي، حضر استقلال 80% من الدول، حضر اختراع التليفون والكهرباء أكبر من إسرائيل ب 120 سنة. مش بس يا عزيز جوناثان، السلاحف البرية بتعيش ل 100 و 150 سنة، وده يا عزيز من غير ما يظهر عليها أعراض الشيخوخة. النظرية بتقول إن بعد هذا النضج الجنسي أول ما الكائن بيخلف بقى بتبدأ الزحليقة زيه وزي أي كائن موجود، تبدأ تقل الفايدة من عملية إصلاح الجسم، فيبطل جسم السلحف ينتج فيتامينات ومعادن ضرورية ويبطل يصلح الخلايا اللي بايظة عنده. نيجي بقى 100 و 150 سنة يبدأ يبر بما يعرف الشيخوخة. السلاحف عزيز زي ليلى علوي كده كل ما تكبر تحلو. في دراسه في جامعه جنوب الدنمارك لقوا ان كتير من السلاحف بتبطئ الشيخوخه او بتخليها شبه منعدمه. نوع مثلا زي الدبره العملاقه دي معدل الشيخوخه عندها كان تقريبا صفر، يعني خطر الموت مش بيزيد مع العمر. بل خليني اقول لك ان بعض الانواع زي سلحفاء المستنقعات السوداء مثلا خطر الموت بيقل مع التقدم في السن، يعني كل ما تحجز كل ما نبطل نوديها للدكاتره. الموت هنا حوادث قضاء وقدر. طب ما انت بتحاول تقول ان السلاحف تكاد تكون كائنات خالده؟ لا عزيزي زي ما قلت لك هناك قضاء وقدر، امراض، افتراس، شنطه بقاله، الكائن هش في الدنيا دي حتى لو كانت صدفته. لكن مدة الشيخوخة اللي هو الجسم ينهار مع تقدم السن، لو سلحفاة عزيزي نسبة الشيخوخة عندها 1% وهي عندها 20 سنة فغالبا هتفضل 1% لحد ما توصل ل 100 سنة. لكن الأكيد والأكيد إن 80% من السلاحف بتشيخ معدلات أبطأ كتير جدا من البشر، وده يا عزيزي ياخدنا للفايدة التانية للبطء.
صح
في دراسة عالمية
جابوا يا عزيزي سجلات سلاحف من حدائق حيوانات مختلفة. السلاحف دي بيقولها السرطان ليه؟ ده عزيزي مش نبرة ولا حسد، ده كان استغربه ودهشة علمية. لما تيجي تتأمل السلاحف حجمها كبير، أعمارها بتتعدى 100 سنة.
المفروض إن كل ما الحجم كبير
كل ما كثرت الخلايا، وكل ما زاد سن الكائن كل ما زادت فرص إن يحصل مشاكل في تكاثر هذه الخلايا. كل ما بتزيد فرص الطفرات والأخطاء الخلوية اللي بتنتج عنها السرطانات. خليني يا عزيزي فجأة أقول لك إن 99% من السلاحف محصنين عن إن يجي لهم سرطان. إيه يا أبو أحمد؟ محصنين عن إن يجي لهم سرطان. من النادر جدا إن السلحفة يجي لها كانسر، وده غالبا بسبب إنها مش بتعجز، فدفعاتها بتقاوم تلف الخلايا، ومعدلات الأيض عندها بطيئة، ما بتتعبش الجسم. بالرغم من كل هذه المزايا يا عزيزي، إحنا كبشر هنشوف هذا البطء على إنه عيب. إحنا يا عزيزي للأسف منطقنا متحيز، بنربط السرعة بالكفاءة والبطء بالغباء. في الستينات ظهرت نظرية الدماغ الثلاثي اللي بتقول إن الوعي بتاعنا متقسم لثلاث أدماغ، دماغ زواحف ريبتيليان برين ده بيبقى بدائي وغريزي، ودماغ ثدي بيركز على الترابط والمشاعر، ودماغ جديد بيخطط وبيفكر بعقلانية. برغم يا عزيزي إن العلم هيثبت خطأ هذه النظرية إلا إنها تنتشر جدا. ليه؟ لأنها يا عزيزي نموذج مبسط فبيعجب الناس، بتقدم أعذار جاهزة لكل حد عمل تصرف غير لائق. لمؤاخذة دي دماغ زواحف السحرية اللي جواها اللي خلتنا نعمل هذا التصرف. كفاياك أعذار، والآخر مرة هقولها لك، حس الفكرة يا عزيزي عزز فكرة إن دماغ الزواحف دماغ بدائية مرتبطة بالغريزة، فاعتبرنا إن الزواحف كانت غرائزية شهوانية، في حين إن هذا الكلام مجرد افتراض غير مدعوم بدليل، والدليل التصورات دي هيخلينا نتخيل ان الزواحف القديمه زي الديناصورات مثلا كانت تقيله وغبيه وحركتها بطيئه. وحتى لما جت اختبارات الذكاء واكدت هذا الاعتبار، ما كانش سببه ان الزواحف غبيه، كان سببه ان الاختبار هو الغبي. الدراسات دي ما راعتش حاجات كتيره جدا جدا بتفرق في عالم الزواحف واهداف هذه الزواحف. درجه الحراره والتصميم وسائل التحفيز، ما عندهمش سرطانات يا اسطى، حط نفسك مكانه. هل اقول لك ان كائنات زي الطيور بتحفز جدا جدا بالاكل؟ بس الزواحف زي ما قلت لك الايض بتاعها منخفض، ممكن تقعد على اكله مده طويله. التعبين والسلاحف ممكن تقعد شهر كامل على وجبه، فبالتالي مش هيجري في الدراسه. الاكل مش محفز ليه زي بقيه الكائنات. عشان كده لما خرجت الدراسات الحديثه للبيئه في بيئات شبه طبيعيه وعملت اختبارات خاصه بالزواحف، زي مثلا انهم يلاقوا مأوى من مفترس او يتجنبوا فرائس سامه ممكن تقتلهم لو كلوها، اختبر الزواحف في الامتحان اللي بيعرف يحله مش في الامتحان اللي انت بتعرف تحله. هنا الاختبارات لقيت الزواحف بتتعلم بسرعه ومرونه وعندها تمييز وبتعرف تحل مشاكلها، كمان عندها ذاكره طويله المدى وبتعرف تتعلم من بعض. السلاحف بتفتكر بعضها وبتقدر تقرا التغيرات في المجال المغناطيسي، وكان في مخها في كمبيوتر. القدرات دي مخفيه عننا مش بسبب غيابها، ولكن بسبب طرق البحث نفسها. لما نرى ان السلحفاه بنلاقي اسلحه روشه جدا عندها، تخلينا ما نستغربش موضوع محاربين نينجا تيرتلز دول. دي ما كانتش مبالغه، بالعكس تحس ان الكرتون مشوههم، مهجرين في مجاري وفي فرم وسن ممشيهم كل يوم بيتزا وقولونهم تعب. دلوقتي قادرين نتفهم فكره ان السلاحف محاربه، الفكره اللي اتذكرت من قرون في اساطير ما بين النهرين. عندك مثلا سلاحف زي السنابينج تيرتلز، دي عزيزي بتعمل كماجن للفرايس بتاعتها، واحيانا تفتح بقها وتحرك لسانها لشبه الدوده ده، يعني ده طعم دوده مش لساني. يا سمك حمقاء، تبدا سمكه تجدف راح تاكل الدوده تلاقي نفسها بق السلحف. السلاحف يا عزيز بحريه بتستخدم زعنفها ببراعه شبه اللي بنعمله بايدينا في الاكل كده، بتمسكها وتلفها وتدحرجها، ولو هجيبها قرش بتقاومه بهجمات شرسه وسريعه. فبالتالي وصف السلاحف والزواحف على انها كائنات غبيه ومن ارخص الحاجات الموجوده في البيت ستورز، ده بيكشف تحيزنا كبشر اكتر ما بيكشف حقيقه السلاحف. فلسة كتير يا عزيزي مش محتاج اقول لك، شايفين ان الانسان ليس كائن منطقي ولكنه بطبيعته كائن رمزي. اللغه والاساطير والفن وكل الأنظمة الثقافية اللي موجودة في عقول البشر دي أدوات الإنسان بيخلق بيها معنى للعالم بتاعه. الإنسان فطرته إن هو ينتج ويستعمل الرموز وينشئ عالم معنوي في دماغه يتخيل العالم، عكس كل الحيوانات اللي شايفة كل شيء من منظور مادي. الإنسان عنده قدرة إنه يشوف الكائنات والأشياء اللي حواليه ليها دلالات ومعاني رمزية لا تنقل حقيقة الشيء، ولكنها في حقيقة الأمر دايما بتكشف طريقة تفكير الإنسان، لأن الرموز هي نتاج العقل ووعيه مش نتاج الطبيعة. ودي قدرة فريدة عند الإنسان إنه يربط الواقع والحقيقه والماده بقيمه. الاختلاف بين نظره العالم القديم للسلحفه ونظرتنا ليها ككائنات النهارده بيكشف حاجه مهمه جدا جدا، بيكشف تغير العالم. لان زي ما انا عارف وانت عارف والعالم كله عارف، السلحفه لم تتغير خلال الكام الف سنه دول، العالم اللي حوالينا ورمزياته هي اللي تغيرت. زمان العالم كان بيقدس الثبات والقوه، لان انت واقف في وسط طبيعه ملهاش امان، فبالتالي صمود السلحفه وعمرها الطويل ونمط حياتها الهادي خلاها رمز لاستمرار الكون واستقراره. في جيل كامل ممكن يعيش ويموت والسلحفه دي لسه موجوده. البطء عند القدماء ما كانش شيء سلبي خالص، كان دليل على الصبر والتاني والحكمه اللي بنحصل عليها من خلال سنين، ودي قيم يا عزيزي قد تكون في بعض الاوقات اهم من السرعه. وطبعا يا عزيزي هذا النقد طبيعي، لان احنا دلوقتي في عالم مختلف، عالم بيقدس السرعه، البطء فيه ممكن يضيع فرص. بس كده يا عزيزي، خيرا وليس اخيرا، ما تنساش تشوف الحاجات اللي فاتت، تشوف الحاجات الجايه، تبص على المصادر، لو احنا على اليوتيوب اشترك على القناه.